أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. كل ما يفعله الله سبحانه بعباده هو خير لهم. على هذا وإليه دلت الروايات وحقيقة العقل والوجدان الخارجي. ففي الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله نظر يوما إلى السماء وابتسم، فقيل له: يا رسول الله، مما ابتسامك؟ فقال: عجبت من صنع الله عز وجل لعبده المؤمن، لا يفعل به إلا خيرا. مضمون الحديث. وأما العقل فبعد معرفة أن الله سبحانه جامع لصفات الكمال، وأنه تعالى رحيم حكيم قادر، يجزم بالنتيجة المتوخاة والمطلوبة، أعني أن كل ما يهيئه الله تعالى ويصيب به عبده وبالخصوص المؤمن هو خير له، فصفة الرحمة تقتضي ذلك. الرحمة والرحمانية تقتضي أن يكون ما يصيب العبد وما يعطاه قائما على أساس الخيرية، كما أن صفة الحكمة تقتضي أن يكون هناك توازن في الأمور، لا يطغى جانب على جانب. فإذا رأى العبد عنده شيئا يراه نقصا، فليعلم أن الحكمة اقتضت ذلك، وأنه في واقع الأمر هو خير له. وبما أن الله سبحانه قادر على ذلك وليس عاجزا سبحانه، فإنه بعد الحكمة والرحمة لا محالة يفعل ذلك بعبده. أما الوجدان السليم فيلاحظ أن الناس عموما بين من هو مبتلى بأمور تعتبر مصائب أو مبتلى بأمور تعتبر عند الناس رغائب، لكن بأجمعها تصب في مصب واحد، وهو المصلحة والخير للإنسان. قالوا: كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله يتيم يربيه، عنده عدة أيتام، وكان أحدهم مشاكسا مؤذيا. مات هذا اليتيم المشاكس، فحزن عليه النبي صلى الله عليه وآله. القضية تنقل عنه صلى الله عليه وآله، وقد تنقل عن غيره أيضا. فلما حزن وقيل له في ذلك، قيل له أن هذا كان مشاكسا مؤذيا، فلما حزنت عليه؟ قال: كنت، مضمون الرواية، كنت أروض نفسي بمداراته. هذا نوع من رياضة النفس، فكون الإنسان مبتلا بشخص يؤذيه مثلا، عنده جار سيء، هذه في واقع الحال رحمة للمؤمن مع كون الجار سيئا. الجار الطيب رحمة وخير، الجار السيء بالنسبة للمؤمن أيضا خير، يصبر على أذاه فيؤجر، يروض نفسه بالصبر على ذلك فيتحمل الشدائد التي قد تأتي عليه وترد. فبالنتيجة كل ما يصيب الإنسان سواء أكان في ظاهره محبوبا مرغوبا مطلوبا، أم كان في ظاهره سيئا مرفوضا غير مقبول، بالنتيجة فيه خير، فيه مصلحة. لهذا ورد في الدعاء الذي يقرأ بعد صلاة الاستخارة، هناك صلاة تسمى صلاة الاستخارة، وهي هذه الطريقة التي سأذكرها الآن إن شاء الله. في الاستخارة تعتبر أفضل الطرق لها أو من أفضلها، وهي أن يصلي الإنسان ركعتين إذا أراد الإقدام على أمر من الأمور، يصلي ركعتين ثم يقول بعدهما 100 مرة أو 100 ومرة: أستخير الله برحمته خيرة في عافية، أستخير الله برحمته خيرة في عافية، ثم يقوم ويمضي لما يريد، فإن الله سبحانه يختار له. ورد في الرواية عند ذكر هذا الدعاء، عند كلمة في عافية، الإمام المعصوم عليه السلام يقول في الرواية: فإنه قد يخار للرجل في قطع يده وموت ولده. أي أن الإمام يعلل كلمة في عافية، لماذا لا أقول أستخير الله برحمته وأقوم، لماذا نضيف كلمة في عافية؟ الإمام عليه السلام يقول ما معناه: إن كل ما ينوب الإنسان هو خير، موت ولده خير له، قطع يده خير له، إلا أن الإنسان يحب العافية، يحب السلامة، لهذا ينبغي أن يضيف في دعائه كلمة في عافية، أستخير الله برحمته خيرة في عافية، حتى لا يكون الخير الذي ينوبه في الظاهر خيرا مؤذيا. هو خير حتى لو مات ولده، حتى لو قطعت يده، أي شيء أي شيء يصيبه بالنتيجة هو خير له. وهذا المعنى إذا أدرك هانت على الإنسان مصائب الدنيا وبلاياها، بينما الذي لا يدرك ذلك يحزن ويتألم ولو للأمور البسيطة. ورد في مضمون الخبر إن أحدكم ليفقد دينارا فيقضي نهاره وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويفقد بعضهم، طبعا هذا بعيد عنكم، الخطاب مع غير العاقلين جيدا وغير المدركين للأمور الشرعية، يفقد أحدهم دينارا فيقضي نهاره يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويفقد دينه وآخرته وهو لا يهتم بل ويضحك. وهذا أمر أيضا وجداني، لو أن شخصا اليوم صدمت سيارته أو كسرت يده أو فقد شيئا من أمواله يتألم، يقضي نهاره وهو متألم، لماذا صار هذا الأمر، كيف لم ألتفت. أما في نفس الوقت يستغيب شخصا فتضيع أعماله ويستحق نار جهنم ولا يهتم، يكذب ولا يهتم، يعتدي على هذا وذاك ولا يهتم، إلى آخره. الذنوب عادة لا يهتم بها مع أنها هي التي ينبغي أن تكون موضع الاهتمام. هناك نار، هناك آخرة، وهذه الأمور الدنيوية تنقضي وتمضي. الإنسان العاقل المدرك لحقائق الأمور والمتبع لأهل البيت عليهم السلام ينبغي أن يعرف هذا الأمر بشكل جلي واضح، وهو أنه ما من شيء ينوبه إلا وفيه مصلحة له. إن حصل على أموال ففي مصلحته، إن خسر أموالا أيضا يكون ذلك في مصلحته، إن رزق أولادا فليحمد الله عز وجل وهو خير، إن لم يرزق أيضا فليحمد الله عز وجل وهو أيضا خير له، إن مرض فالمرض خير، إن صح فالصحة خير. أحيانا يكون المرض خيرا للإنسان من الصحة، الفقر يكون خيرا له من الغنى، ضعف الحال والخمول يكون خيرا له من الشهرة أحيانا، وقد ينعكس الحال. في مضمون الحديث القدسي عن الله عز وجل إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، لأني إذا أفقرته كفر فأنا أغنيه، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر لأنه إذا اغتنى بطر. وكله خير، كل ما ينال الإنسان بالنتيجة جميل. من هنا نعرف عظمة كلمة قالتها السيدة الحوراء زينب صلوات الله عليها، كلمة سمعها المؤمنون ويسمعونها دوما، قالتها في مجلس ابن زياد لعنه الله حينما صار يتشمس بها: أرأيت صنع الله بأخيك والمردة العتاة من أهل بيتك، ردت عليه بكلمة لا يقولها إلا من وصل في العلم إلى أوجه وبإدراك الحقائق إلى منتهاه. قالت عليها السلام كما روي عنها: ما رأيت إلا جميلا. من يقول ذلك؟ هل لو فقد الإنسان أحد أحبائه، مات ولده، مات أبوه، مات أخوه، هل يمكنه أن يقول وبسهولة: ما رأيت إلا جميلا؟ ليس فقط الموت، قلت الأمور البسيطة التي لا قيمة لها. قد يحترق بيته فيأتي جيرانه يسلونه، العاقل يقول: الحمد لله، هذا جميل، ما فعله الله عز وجل بي في محله، إما هو عقوبة عجلت خير من أن أعاقب في الآخرة، وإما هو امتحان أصبر عليه ويكون لي في ذلك أجر وثواب. السيدة زينب عليها السلام ونحن في أيام ولادتها عليها السلام قالت هذه الكلمة وهي في أوج المصاب. أي مصاب إلى اليوم وإلى يوم القيامة ينسي المصائب والرزايا كلها، ومع هذا قالت: ما رأيت إلا جميلا. نسأل الله عز وجل أن يرينا حقائق الأمور ويدرك بنا ما يريده سبحانه وتعالى بمحمد وآله الطاهرين.